ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن يكرر الشيخ ياسين شوشار حفظه الله زيارته إلينا، فأهلا وسهلا ومرحبا به مرة أخرى بيننا. كما يسرنا أن نرحب بكم أيها الحضور المبارك لنواصل ما بدأناه معكم من أيام تحسيسية حول جريمة الزنا وخطرها على الفرد والمجتمع، وسعيا منا في وضع اليد على الجرح وعلاج المرض الفتاك بالأمة. فقد بين المشايخ حفظهم الله فيما سبق ماهية هذا المرض والجريمة وخطورته والأسباب المؤدية إلى شيوعه والجو المناسب لانتشاره. واليوم بإذن الله رجع إلينا الشيخ ياسين جزاه الله خيرا ليعالج المرض ويبين سبل الوقاية منه في محاضرة بعنوان حلول وتدابير لاجتناب جريمة الزنا، وهو أهل لأن يتولى ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، وطبيب ذلك وطبيب ذاك العالم الرباني. وإن جمعية البصائر تعتذر إلى حضورها الكريم نيابة عن شيخنا عز الدين رمضان حفظه الله وشافاه وأعلاه إلى العافية، إذ ألم به مرض حال بينه وبين محاضرة اليوم، فالله نسأله أن يرفع عنه ما مسه من ضر وهو أرحم الراحمين. هذا ولا أطيل عليكم، فقط أذكركم بجعل الهواتف على الصامت، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. كلمة قالها صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي قال عنه صاحبه وهو النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم عنه وعن صاحبه الآخر عمر الفاروق رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول الخلفاء الراشدين، ذاك الذي تعلق أوسمة كثيرة من النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعلق هذه الأوسمة وقد كان أهلا لذلك أحسن الله إليكم، ومع ذلك كان إذا أثنى عليه الرجل يقول من أعماق قلبه رضي الله عنه وأرضاه، يعلم غيره أن هذه النفس ليست أهلا لأن تزكى، يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، مع أنهم لا يقولون إلا الحق فيه، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، وهو كذلك أفضل مما يظنه الظان به، فقد تبوأ المنازل العلية. وتأمل في الأخيرة: واغفر لي ما لا يعلمون، رضي الله عنه وأرضاه، الذي دخل عليه الفاروق في خلافته إذ به يجذب إليه لسانه ويجبذه، يقول: أحسن الله إليكم هذا الذي أوردني الموالد، أي هذا اللسان، سبحان ربي العظيم، وهو الذي أثر عنه ونقل عنه الخير العميم. هذه المحاضرة الأصل أنها لشيخنا الهمام ولأحد مشايخنا الكرام الشيخ عز الدين الرمضاني حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه من كل سوء، ورده إلينا سالما معافا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الشيخ الذي لا يرد طلبا ولا طالبا، هذا الشيخ الذي وقته فيما نحسب الله حسيبه لهذه الدعوة المباركة، فلزاما على المستقيم ولزاما على السالك إلى الله رب العالمين على هذا الأساس العظيم الكتاب والسنة وفهم السالفين، أن يدرك لهؤلاء المشايخ أقدارهم ومنزلتهم، أحسن الله إليكم. يكفيهم شرفا وفخرا أنهم ما زالوا على هذا الأصل العظيم، وقد مرت بهم الفتن تلو الفتن، وهم في غيائم هذه الفتن يبينون الحق للناس والسبيل الأوضح لهذه الأمة، بحمد الله رب العالمين. وكما نقول دائما، أحسن الله إليك، إذا أصبح الرجل يرى من نفسه فضلا على غيره فليتق الله رب العالمين في من تقدمه في الدعوة إلى الله عز وجل، وليتق الله رب العالمين في هؤلاء الأماجد، في هؤلاء الأفاضل، في هؤلاء العصبة المؤمنة والطائفة العالمة فيما نعتقد، التي اجتمعت بحمد الله رب العالمين على التوحيد المبين وسنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام، لم يبدلوا ولم يغيروا وهم على ذلك بحمد الله رب العالمين. نقل غير واحد من العلماء كالذهبي في سياره أن بعضهم جلس متعلما عند شيخ له لم يأخذ منه إلا القرآن العظيم، لكنه سافر وأخذ الحديث والتفسير وعلوم الآلة وسائر الفنون والفهوم، لكنه لما رجع جاء بعلم كثير وصار قبلة للطلاب وطلبة العلم، يأتون إليه من كل مكان، ومع ذلك لم ينسى أنه في يوم من الأيام أخذ القرآن على شيخ من شيوخه، فكان يأتي إليه يقبل رأسه يقول: هذا شيخي، ولا فخر، لا إله إلا الله. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن يتعلمه المرء حتى ولو حاز الفهوم والعلوم، ينبغي له أن يتواضع لمن كان قبله، وينبغي له أن يجتمع مع من قطع شوطا عظيما ومدة من الزمن في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى فهم سلف هذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يحفظ مشايخنا وأن يوفقهم سبحانه وتبارك وتعالى لما يحب ويرضى. مرت بعض الأسباب وذكر على مسامعكم تلك الآفة العظيمة وما يؤول أمرها وأمر أصحابها وما يترتب عليها من مفاوز ومهالك، واليوم مع هذه الحلول التي ينبغي لهذه الأمة أن توجدها إذا أحبت سلامتها ونجاتها، الأمن والأمان والسلامة والاستقرار مطلب كل أحد، الكل ينشد الأمن والأمان والسلامة في البلدان والأوطان، حتى إن إبراهيم عليه السلام في ندائه الخالد قال رب اجعل هذا البلد آمنا. تأمل آمنا، لأن العبادة لا تكون على الوجه الشرعي على وفق ما أمر الله تعالى إلا إذا توفرت ظروفها وشروطها، والعبادة تتلائم وتتوافق مع الأمن والأمان، بخلاف ما إذا كان الخوف والهرج. أحسن الله ليكم، وقد قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فتأملوا، فالأمن والأمان مطلب كل أحد، ولو الأمم الكافرة فهي تنشد هذا الأصل العظيم، السلامة والأوطان، أمن سياسي اقتصادي اجتماعي وهل مجرة. فالناس يختلفون في إدراك هذا الأمن، فبعضهم يرى أنه الأمن السياسي، وبعضهم يرى أنه الأمن الاقتصادي، والبعض أحسن الله ليكم يرى أنها أزمة سلوكية أخلاقية، ونحن نعتقد أنها أزمة دينية. فبقدر ابتعادنا عن طاعة الله وذكره، وبقدر شرودنا عن شريعته سبحانه، بقدر ما تحصل المخاوف في هذه الديار، وبقدر تمتين الصلة بالشرع الحنيف وتمتين الصلة بالله رب العالمين، وبقدر أن نكون على ما جاء بها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، بقدر أن تندفع تلك المخاوف. أحسن الله إليكم. هذه الآفات وهذه الشرور وهذه المخالفات من أعظم الأدواء التي توصل أحسن الله إليكم إلى خراب العالم. الكل ينشد أمنا، لكن يتغافل هؤلاء عن هذه الحقيقة، ألا وهي أن الناس متى انصرفوا عن الدين والتدين وابتعدوا عن رحاب الدين والتدين، إذا ابتعدوا وكان هذا حالهم فخراب يكون في الديار والبلاد. ولا أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم، ففي مرة من المرات يوم أن كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر إزارة صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي بالناس صلاة الكسوف صلوات ربي وسلامه عليه. لكن تأمل الآن بعض ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام، وقف عليه الصلاة والسلام يقول: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، في لفظ: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى صعدات تجأرون إلى الله، أي الطرقات تدعون الله تعالى سبحانه جل وعز. هذه كلماته صلوات ربي وسلامه عليه، يعلق عليها ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن تأمله، وظهور الزنا من أمارات خراب العالم. الله أكبر، ظهور الزنا في المجتمع من أمارات وتلك العلامات الدالة على خراب ماذا؟ المجتمع. إذن تغير حال الشمس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاضطرابات الحاصلة بارك الله فيكم، دليل واضح على أن هذه المخالفات الشرعية من العلامات الدالة على تغير الحال من الأحسن إلى السيء ومن السيء إلى الأسوأ. يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي الوسيلة العلاجية الأسنى، أن نغير ونتغير من الأسوأ إلى الأحسن إلى الجيد والممتاز، أن نعمل على تقوية الإيمان، وأن نعمل على تمتين الصلة بالملك سبحانه تبارك وتعالى، وأن نراقب الله تعالى في الدقيق والجليل والقليل والكثير، أحسن الله إليك. إذن خراب العالم بماذا؟ بهذه المخالفات الشرعية. ولأجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته تلك: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وغيرة الله أن تنتهك حرماته سبحانه وتبارك وتعالى. لقد حرصت هذه الشريعة منذ مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الآية على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم على تكريم الإنسان ورعاية مصالحه، وبخاصة فيما تعلق بالضروريات الخمس: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وجعلت الاعتداء على شيء من ذلك جريمة في حق المعتدى عليه، تستوجب عقوبة شديدة. ولولا ذلك، أي لولا هذه العقوبات على هذه الجرائم، لكانت الفتن والفساد في الأرض ذاك الفساد الذي تلحظون وتلمسون خطره وضرره على الناس. وإذا نظرنا إلى هذه الضروريات الخمس وجدنا أن الحفاظ على العرض يعد من تلك الضروريات التي حازت أهمية عظمى في هذه الشريعة وأولوية كبرى، أحسن الله إليكم. وحتى نجد أن الإنسان نفسه يضحي بماله وبممتلكاته لأجل أن يصان هذا العرض، يقول قائلهم أحسن الله إليكم: أصون عرضي بمالي لا أبدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. يجود بماله ويبذل ما عنده لأجل أن يحفظ عرضه ولا يدنس شرفه، أحسن الله إليكم. كذلك قد أحاط الإسلام العرض بسياج قوي للحفاظ عليه، ووضع ضوابط وحدود تحول دون وصول الناس إلى انتهاك الأعراض لما في فعل الفواحش، بل والاقتراب منها من معاول هدامة في الشرف والعرض. وقد حرم الإسلام هذه الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن، وحرم الطرق الموصلة إليها كما قد علمتم، وشدد في بيان العقوبات حتى لا يتساهل الناس في هذه القضايا والمسائل. طرق الوقاية أحبتي في الله مرهونة بمعرفة الأسباب، ومرتبطة بحسن معالجتها. فمعرفة السبب وإزالة الداعي إلى الفتنة أول طريق وأول خطوة من تلك الخطوات العلاجية للفرد والمجتمع والأمة الإسلامية. وعليه فكل ما ذكر من الأسباب، أي أسباب إقبال الناس على الزنا، كل ذلك ينبغي معرفته، ومعرفة أن الله تعالى يبغضه ويمقت تلك السبل والفاعل لها. فالتغير والتحول إنما يكون بمفارقتها وتركها، التحول إنما يكون بمفارقتها وتركها. وهذا قلت على سائر المستويات، سواء على مستوى الفرد فيما تعلق به هو نفسه، أو فيما تعلق بالمجتمع، أو في المسؤولية المناطة بولاة الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وعيد شديد. الرعية سواء كنت أنت في بيتك، أو الولي والحاكم في بالنسبة للمجتمع، ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت من دون إصلاح، ويموت من دون معالجة، ويموت من دون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تأمل، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وهكذا يشمل الخادم وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أدى ما أوجب الله عليه من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباشر التغيير، فإن الله تعالى سبحانه يكتب له الخير كله، أحسن الله إليكم. إذن لزاما على هذه الأمة أن تقلع عن هذه الأسباب المؤدية أولا إلى هذه الفاحشة، والوقاية كما يقولون خير من العلاج. قلنا البارحة: ما ننتظر أن يقع الفأس على الرأس، بل ما من خطوة من خطوات الشيطان توصل إلى هذه الفواحش والمخالفات إلا وينبغي أن نتدارك الأمر فيها لنصلح أمرها، أحسن الله إليكم. ومثاله: إذا كان الإبن في البيت مع التلفاز والمقعرات الهوائية، فأول الأشياء ينبغي صرف هذا الإبن إلى ماذا؟ إلى برامج طيبة، صرفه إلى حلقات المسجد، صرفه إلى مجالس تعلم القرآن العظيم، صرفه إلى قراءة الكتب النافعة، صرفه إلى أداء العبادة مع الجماعة. لأنه سبحان الله الخلطة لها دورها، فإذا كانت خلطته في جماعة المسلمين في المساجد فلن يعرف طريقا إلى سب الله، ولن يعرف طريقا إلى المخالفات الشرعية، ولن يعرف طريقا إلى معاكسة النساء، ولن يعرف طريقا إلى هذه الأفلام. فينبغي بداية وأصالة أن نعمل على سد هذه الذرائع الموصلة إلى تلك الشهوات والمخالفات والمنكرات، أحسن الله إليكم. إذن أول الأشياء الإخلاع عن كل مظاهر وملابسات المعصية، وذلك بالانفصال السريع عن الرفقة السيئة واستبدالها بالصالحة، وكذلك إلزام الجوارح بالآداب الشرعية، فلا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله، ولا ينظر الإنسان إلى حيث يغضب الله، إلى حيث يغضب الله، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله سبحانه، ولا يفعل إلا ما يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. وفي حديث الولي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب الأعمال إلى الله عز وجل أداء هذه الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تأمل، لما انضمت هذه النوافل، فرائض أحب الأشياء إلى الله، لكن ما يزال العبد يرتقي في سلم الرضا والقبول بالإتيان بهذه النوافل حتى تشتد محبة الله لهذا العبد. وهذا هو المطلوب في الحياة، كل الناس يدعي محبة الله سبحانه، لكن هل هذا هو الأصل؟ هل الأصل أن تقول أنا أحب الله، أم أن الأصل أن الله تعالى هو الذي يحبك؟ فليس الشأن كما يقول بعض السلف أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. سبحان الله، الشأن أن يحبك الله تعالى. بما يحبك سبحانه؟ انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني هذا يوجب محبة الله. وما زال الإنسان يرتقي في سلم المحبة، قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ضمن محبة الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أحببته، الآن نتائج هذا الإحسان المستوجب لمحبة الله تعالى ما هو؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به أو الحفظ، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. سبحان الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: درة الزمن، أي أن الله يسدده فيما تبصر إليه عينه، فيما تستمع إليه أذنه، وفيما تكتسبه يده وتمشي إليه قدمه. سبحان الله. رجل مسدد لا يسمع ولا يبصر ولا يكتسب ولا يمشي إلا إلى ما يحب سبحانه تبارك وتعالى، ثم النتائج أن صار قمة عند الله رب العالمين سبحانه، مجاب الدعوة، يقول: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول علماء اللغة: الفعل المضارع هذا تأكد بمؤكدين، لبيان أن الله تعالى يجيب عبده متى كان هذا حاله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا، أحسن الله إليكم. والرجل بعد أن أمسك بصره فهو يفارق تلك المخالفات الشرعية، ويمنع ولده وبنته من الاختلاط، ويمنع بعض محارمه من السفر من دون محرم، ولا يتهاون في هذه القضايا، ينبه على هذه المخالفات، يمنع من أن يكون الشر في بيتي، سواء كانت المقعرات الهوائية أو الأنترنت على ذلك التسيب الحاصل في هذه الأسر وفي هذه البيوت. ومما يلزم فعله في خضم هذه المخالفات الشرعية وذيوعها وانتشارها، أحسن الله إليكم، قطع تلك الأصوات التي، أحسن الله إليكم، ترتفع في كل وقت وحين، تدعو إلى حرية فكرية وحرية يعني حرية التدين إلى آخر ما يدعيه القوم. والمسلم حر طليق، لكن قيده شرع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء مما يوافق الشرع. ولا ينبغي للمؤمن أن يتخطى الشرع، لأنه إذا تخطاه أهلك عياذا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه الشروط، وأن العبد ينبغي أن يحسن مادة الشر وأن يسد هذه الأبواب المفتوحة، أحسن الله إليكم، لحصول السلامة. يقول: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. يقول: فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها، لأنه ذريعة إلى الشر. تأمل، لماذا نهى عن ذلك؟ لأن هذا من أعظم السبل إلى الشر والفساد، فلزاما علينا أن نقوم على غلق هذه الأبواب التي تؤدي بنا إلى فساد عظيم أحسن الله إليكم. فالحصن الحصين لهذه الأمة من هذه الأمراض يكون بشعار نرفعه دائما وأبدا، ألا وهو أن الإسلام يحول دون الوصول إلى هذه الفاحشة. تطبيق الإسلام، تطبيق القرآن العظيم، تطبيق سنة المصطفى الأمين، أن نكون على ما كان عليه السلف ذاك الجيل الفريد، كفيل بأن يجتث هذا الشر من مجتمعنا وتقلنا هذه الشرور وتندثر إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قلنا الوقاية خير من العلاج، وللإسلام آدابه وآلياته وقواعده في اجتثاث هذه الأسباب الموصلة بداية إلى المخالفات وفي محاربة هذه المخالفات الشرعية. هذا من جانب تلك الأسباب. أما عن الجانب الروحي أو الجانب الديني، فلزاما أولا أن نركن إلى الحصن الحصين، وهو مراقبة الله سبحانه تبارك وتعالى. إن الذي خلق الظلام يراني، أن نركن إلى مراقبة الباري سبحانه تبارك وتعالى. وكيف تمر تلك الآيات الطيبات من كتاب الله على التالي للقرآن العظيم، يقرأ هذه الآيات ثم يواقع الشر والفساد. يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يرى؟ ويقول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول الله عز وجل: إنني معكما أسمع وأرى. يقول الله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير. وقوله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله سبحانه تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. سبحان الله. وقوله سبحانه: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وقوله تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل هذه الآيات تشعرك أحسن الله إليك بأن الله تعالى سبحانه قد أحاط بكل شيء علمه، فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأنه سبحانه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى جل وعز. فالذي يخفيه الإنسان في كوام نفسه، الذي يخفى على سائر الخلق، لا يخفى على الله عز وجل سبحانه. فالعبد مجرد أن يجول في خاطره المعصية، والله إلا والله سبحانه تبارك وتعالى قد علمها من عبده سبحانه. مجرد أن يفكر الإنسان في هذه الشهوة، مجرد أن يميل بفكره إليها، إلا ويلزمه أن يستحضر أن الله عز وجل علم ذلك منه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا من نصب هذا الميزان واستحضره في معالجة أمره وفي معالجة ضعف تدينه وصل إلى الخير العظيم أحسن الله إليكم. يقول الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يعني مقام المراقبة لله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، أن تراقب الله عز وجل في أقوالك، وأن تراقب الله عز وجل في تصرفاتك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، بل حتى في خواطرك أحسن الله إليك. هذه قمة المراقبة لله سبحانه تبارك وتعالى. المراقبة تستوجب أحسن الله إليكم مفارقة الذنوب جملة وتفصيلة، صغيرها وكبيرها أحسن الله إليكم. ولهذا لما عزم بعضهم على فتنة الربيع بن خيثم، نعم، أرسلوا إليه بغية، امرأة زانية معروفة في جمالها عندهم، فأرسلوها إليه لتفسده. فجاءت إليه في يوم من الأيام وقد علمت الطريقة، فتجردت من ثيابها، والمقصود أن تحصل الفتنة لهذا الرجل العابد الزاهد. فاعترضت سبيله فلم يحرك ساكنا رحمه الله تعالى، ولم تحصل الشهوة في قلبي، بل جعل يعظها ويذكرها، فصار يقول: كيف بك لو نزلت بك حمى، كيف بك لو نزلت بك ملك الموت. وهكذا هو يطرق سمعها بهذه الموعظة العظيمة حتى خرت وانصرفت وتابت إلى الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى، حتى قال أولئك أهل الفساد: جئنا لنفسد الربيع فأفسدها علينا. سبحان الله. وتلك المرأة التي راودها الأعرابية، التي راودها الرجل وجعلها في بيته على سطح البيت، يقول: لا يرى، لا ترانا إلا هذه الكواكب. فجعلت تقول وتذكره: فأين مكوكبها، أين مكوكب هذه الكواكب، لا إله إلا الله. وذاك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خبري في قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، تأمل، كانت له ابن عمه، وكانت جميلة، وكان يراودها عن نفسه. تأمل، في يوم من الأيام احتاجت إلى مال، فوافق على إعطائها المال بشرط واحد، وهو أن يفعل بها الفاحشة، وهي بحاجة ماسة إلى هذا المال، فوافقت. لكنه لما جاء ليفعل الفاحشة معها قالت: اتق الله. فكانت هذه الكلمة كافية في أن ينتهي عن معصية الله تعالى، وكانت هذه الكلمة من أعظم الزواجر الحاصلة له في الابتعاد عن هذا الجرم العظيم، حتى إنه انصرف عنها وترك عندها ذلك المال لمراقبته لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فترك المال وانصرف. لما كان في الغار جعل يتوسل بهذا العمل الصالح، قال: فانفرجت الصخرة. سبحان ربي العظيم. وفي قصة ذكرت في زمن ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وارضاه، وقد كان رضي الله عنه يتفقد حال المؤمنين، فخرج ذات ليلة إذ بامرأة تقول: تأمل، تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفطر الدهر، لا يفطر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني، وإكرام بعلي ألا تنال مراكبه. فذهب الفاروق حين سمع بهذه الكلمات إلى ابنته حفصة أم المؤمنين، قال: ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: 4 أشهر. فقال الفاروق عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. لكن تأمل، غاب عنها زوجها مدة كبيرة، وكان بإمكانها أن تفعل الفاحشة، تأمل، لكن ما الذي عصمها ومنعها من ذلك؟ مراقبة الله سبحانه وحفظ عرض هذا الزوج. إذن المراقبة أولا، ثانيا الإخلاص في القول والعمل، وهي آية من القرآن العظيم: من منكم أحسن الله إليكم، يذكرنا بها في نجاة المخلصين من هذه المزالق وهذه المخازن. آية من القرآن العظيم.
نعم
كان من عبادنا المخلصين ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سلمه الله ونجاه سبحانه تبارك وتعالى لأنه كان قد أخلص دينه لله واستخلصه الله سبحانه تبارك وتعالى. تأمل إذن الإخلاص لله تعالى صرف العبادات له وحده دون ما سواه من أعظم الأسباب التي بها السلامة والنجاة من هذه الشرور وهذه الفواحش والمنكرات أحسن الله عليكم. فمن حفظ الله في لسانه وحفظ الله في جواره وحفظ الله في خواطره فإن الله تعالى يحفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس وهو حدث غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تأمل وصية لا يعقلها ابن عباس لحداثة سنه لصغار سنه، ومع ذلك انظر لما صار شابا يافعا صار معلما صار ملتزما بهذه الوصية ويعلمها غيره. احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله عز وجل في جوارحك وحفظت الله تعالى في أركانك وحفظت الله سبحانه تبارك وتعالى في خواطرك وفي أعماق قلبك وفي كلماتك فإن الله تعالى يحفظك من كل هذه الشرور والآفات ومن كل ذي شر. احفظ الله فقط تجده تجاهك أي معك، ومن كان الله تعالى معه فمن الذي يؤذيه أو يتجرأ عليه أحسن الله إليكم. ومن تلك الأسباب التي ما ينبغي للعبد أن يغفل عنها دعاء الله عز وجل مع صدق النية وقوة العزيمة. لا يستغني العبد عن تثبيت الله طرفة عين، لا يستغني العبد عن هداية الله طرفة عين، لا يستغني العبد أبدا الآبدين عن الله سبحانه تبارك وتعالى في سائر شؤونه، بل ما زال العبد مفتقرا إلى الله عز وجل، ووصف العبد بالفقر، والله تعالى إنما يوصف بالغنى. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تأمل، فلزاما على العبد أن لا يغتر بقوله وأن لا يغتر بطاعته وأن لا يغتر بأعماله، لزاما على العبد حتى لا يكله الله إلى نفسه، لزاما على العبد أن يمتن صلته دائما وأبدا بالله وبدينه وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لزاما على العبد أن يكون دائما في مراقبة تامة لله عز وجل، ثم يتوسل إلى ربه سبحانه الذي يثبت قلبه والذي يحفظه من ماذا؟ من هذه الشرور. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله عز وجل. تأمل، يقول كما في حديث شهر بن حوشب قلت لأم سلمة يا أم سلمة ما أكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ هو النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي يسأل ربه وقد اصطفاه برسالته، النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن تأمل في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن الذي يثبت القلوب منه هو الله عز وجل. قالت أم سلمة في حديث ابن عائشة مثل ذلك، قالت فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، أي هذا أكثر دعائك يا نبي الله؟ قال يا أم سلمة إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. لا إله إلا الله. تأمل أحسن الله إليك، هداية القلوب إنما هي عند علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. ما يثبت الإنسان على الصراط المستقيم بجهده وكده أو بحوله وقوته، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه. ما يثبت الإنسان على الطاعة وترك المعصية بمجرد أن له من الطاعات والقربات ما له أبدا، بل تثبت بتثبيت الله لك. فداوم على الطاعات والقربات والمجاهدة في ترك المعاصي والسيئات، وسن ربك سبحانه تبارك وتعالى أن يثبتك على ذلك، ولك أن تري ربك سبحانه المحامد، وأن تري ربك سبحانه تبارك وتعالى الطاعات والقربات، لك أن تجعل طاعتك خالصة لوجهه الكريم غير مشوبة بالرياء ولا ما يضعف العمل، طاعة فيها كمال الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وربك سبحانه يحفظك ويكلأك وينصرك ويعينك ويثبتك سبحانه تبارك وتعالى. والصحابة لما كانوا في حفر الخندق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جعلوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولما تصدقنا ولا صلينا. النبي مع صحبه الكرام، تأمل، يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهذا من أعظم الأشياء التي ينبغي أن تثبت عليها أيها الكريم، ما تغفل عن دعاء ربك، ما ترى لنفسك أحسن الله إليك قيمة ومكان عند الله عز وجل، بل ما زال الإنسان يرى أن له فضل على الله عز وجل حتى يهلكه الله عز وجل. ومن عرف حقيقة نفسه وأنه ذاك المقصر وأنه ذاك المقصر وأنه ذاك المضيع وأنه ذاك المسرف في المعاصي والسيئات، وهذا يحوجه ويدفعه إلى دعاء ربه سبحانه حتى يسلمه الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. تأمل، يجيب المضطر إذا دعاه، فهو في كامل التوجه إلى ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى، والله يعصمك من الشر سبحانه جل وعز. ومن تلك الأعمال الدينية التي ينبغي للعبد أن يثبت عليها وأن يؤديها حق أدائها وأن يصبر على أدائها وأن يأمر غيره بفعلها، هذه الصلاة التي نتهاون بها، هذه الصلاة التي ينبغي أن نؤديها تأمل خالصة لوجه الله الكريم، وأن نحفظها بما جاءت به سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي ينبغي أن نسكن فيها، هذه العبادة والطاعة والقربة التي يحبها الله عز وجل، التي ينبغي أن يتفانى العبد في الاستمرار عليها. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن طلبت منه عليه الصلاة والسلام، تأمل كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أيقن أنه خارج من هذه الدنيا ولم يبقى له إلا لحظات يسيرة، كأن أخبره الطبيب أن مرضه ميؤوس منه أنه سيموت، كيف سيكون حال هذا الذي أيقن الموت؟ تأمل، يرجع المظالم إلى أهلها ويكثر من دعاء ربه ويبكي على حاله، وهذا هو أمره وهذه طريقته وهذا سبيله إلى أن يتوفاه الله عز وجل سبحانه وقد رضي عنه لحسن طريقته وسيرته. تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، أي اجعلها كأنها آخر صلاة تصليها. هل نحن الآن نؤدي هذه الصلاة على هذا النسق، على هذا الوجه؟ الله عز وجل إنما قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ونحن نتحدث عن الفحشاء، تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تأمل، وأقم الصلاة، ما قال وصلي، لأنه فرق بين الذي يصلي والمقيم للصلاة. الذي يقيمها هو الذي يأتي بها بشروطها وأركانها ومستحباتها أخلصها لله عز وجل. وأقم الصلاة، هذه الصلاة التي هي إلى جهة الكمال أقرب، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. بعض الناس يروج حديثا موضوعا بل منكرا ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهو قولهم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث منكر عباد الله، لا يصح. وكم من أناس قنطهم الآمرون بالمعروف بمثل هذه الأحاديث الباطلة المنكرة، يقول أنت ما دمت تفعل هذه المعصية فلا صلاة لك، فعوض أن يشجعه يستمر على الصلاة وينتهي عن المنكر يدفعه إلى ماذا؟ إلى ترك حتى هذه الصلاة التي صار يرى أنها لا تنفعه، لأجل أنه أخبر أن النبي هو القائل من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. تأمل كيف عارض هذا الحديث هذه الآية، وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة التي تؤديها تنهى مع الفعل لها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لتدرك أن النفس ضعيفة وأن النفس تميل إلى فعل المخالفات. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأة وفعل ما يفعل الرجل بأهله إلا أنه لم يزني بها، لكن تأمل إلى قوة أصحاب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى إقبالهم إلى الله عز وجل. قد يفعل الذنب لكن يرجع من فوره وتوه إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيصلح حاله ويستقيم على هذا الخير أحسن الله إليك ويبكي على حاله. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد انقبض قلبه، تألم تألما عظيما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فعلت كيت وكيت من الأمور. قال تأمل، صلي معنا. سبحان الله، صلي معنا. فلما صلى قال قد غفر الله له. في رواية قال إن الله قد أنزل قولا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبحان ربي العظيم. هذا عن الجانب الروحي الديني. ثم أما عن الجانب الآخر الذي هو بعض من تلك الأسباب في معالجتها معالجة دقيقة التي مرت معنا كالزواج مثلا وتأخيره، الزواج هو من أعظم الأسباب القاطعة لهذه المادة، مادة الشر. لماذا؟ لأن الشاب إنما يقضي وطره ويقضي شهوته في شيء أحله الله عز وجل، فلا سبيل إلى إطفاء هذه الشهوة إلا عن طريق هذا الزواج والتبكير به أحسن الله إليكم. لا سبيل للإنسان، إذا أحب الإنسان أن يضبط شهوته فعليه بما ذكر من مراقبة الله تعالى وإخلاص الدين له ودعائه سبحانه والاستمرار على الصلاة. نعم، هذا سبيل يوصل إلى الله، يؤدي مفعوله بارك الله فيكم، لكن ما يقضي على هذه الشهوة. فمن أحب أن يقطعها فما عليه إلا بهذا الزواج الذي أحله الله تعالى وشرعه سبحانه، بل أمر به وجعله من الآيات الدالة على كمال قدرته. أمر به كما في قوله تعالى، أو جعله من الآيات الدالة على كمال قدرته في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وأمر به كما في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذن هو الزواج أحسن الله إليكم. ربنا سبحانه قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال العلماء ذلك أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا، ولا تقربوا الزنا. نهى رب العزة سبحانه عباده أولياءه وأصفياءه عن سلوك السبيل الموصل إلى المخالفة، فلا تقرب خطوات الشيطان. وهذا أبلغ من أن يقول لا تزني، فإذا كانت الخطوات الموصلة إلى الزنا ينهى العبد عنها، فمن باب أولى وأحرى أن ينهى عن ماذا؟ عن الشر العظيم والداء الخطير، وهو الزنا الذي علمت خطورته كما في مجلسي البارحة أحسن الله عليكم. وحتى لا يسلك الإنسان هذه الخطوات الموصلة إلى الزنا، فما عليه إلا أن يسلك سبيلا حلالا طيبا رضيه الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى لعباده، به تكاثر هذه الأمة وبه سلامتها، ولا تختلط به الأنساب أحسن الله إليكم. إذن الزواج الذي شرعه الله عز وجل سبحانه، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم فيها الناس على تربية الأبناء تربية حميدة، يغرسون في هؤلاء البراعم الحب والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس، وهكذا أحسن الله إليكم. ومن لم يستطع الزواج فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم ووصف علاجا لا بد على كل أحد أن يتفكر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من كانت له القدرة على تكاليف النكاح فليمضي قدما. لماذا الآن؟ لأن من فضائل الزواج أنه أغض للبصر وأحصن للفرج. تأمل، أغض للبصر أي لتلك الشرارة التي يرسلها الرجل، ونحن قد قلنا أول كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار. تأمل، فإنه أغض للبصر الذي هو من أعظم الخطوات الموصلة للزنا، وأحصن للفرج أي به السلامة من الفواحش والمخالفات الشرعية. إذن الزواج فيه عصمة، لكن من لم يستطع الزواج كأن لم يكن له مال أو بيت أو سمي ما شئت من ذلك مما صار من أعظم العوائق بالنسبة إلى شبابنا، سائلنا الله تعالى التيسير عليكم وعلى أمة نبينا صلى الله عليه وسلم جميعا. فنسأل الله تعالى أن ييسر أموركم وأن يوفقكم للوصول إلى هذا الأصل العظيم وإلى يعني هذا المشروع المبارك الطيب. ولن أحرجك كما قد أحرجت من قبل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم، لكن قد يقول القائل: أنا أصوم الاثنين والخميس يوم بعد يوم صيام داود، لكن أجدني أميل إلى هذه الشهوات والمعاصي، ما استطعت. أنا أكثر من ذلك لكن ما استطعت. نقول كما قلنا في الصلاة: الذي يصوم على وفق ما جاءت به شريعته صلى الله عليه وسلم، ما هو الصيام العادي، لأن الإنسان إذا اعتاد الصيام وش يصير؟ يصير صيام عادي، كهذه الصلاة العادية، كالحج العادي، كالزكاة العادية، وهكذا. وحتى نخرج من هذا العادي، ما الذي يلزمنا؟ ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي ملاحظة منه دقيقة رحمه الله. صور الوضوء، وش هو الوضوء؟ ما هو الوضوء؟ إسباغه، أي إمرار الماء على الأعضاء الشرعية لاستباحة هذه الصلاة. كثير منا يغفل على أنه عبادة شرعية، يعني أذن يقوم يتوضأ وينصرف. قال الشيخ ابن عثيمين: إذا أحببنا أن ننال بركة هذا الوضوء، الآن أنا أنقل بالمعنى لكن أنقل الأصل الذي أراده رحمه الله تعالى، إذا أحببنا بركة هذا الوضوء أن ننال خيره أجره إلى آخره، أول الأشياء التي ينبغي استحضارها أننا نفعل الوضوء طاعة لله، ثم سمي ما شئت من تلك العبادات، ولو أن تتصدق بدينار، ليكن في خاطرك وفي أعماق نفسك أن هذا الفعل من الطاعة أو هذه المجاهدة أفعلها لله تعالى، أصل عظيم، وأترك ذلك تلك المعصية لله تعالى. ثم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجاء الثواب من الله عز وجل، الإنسان إذا كان دائما ثابتا على هذا الأصل بل هذه الركائز الثلاثة فلن تكون عبادته إلا تلك العبادة العظيمة، ولن تكون بعدها إلا مقبولة من الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن ما هو الصوم الذي له وجاء قاطع لهذه الشهوة؟ إنه الصوم الشرعي للعادي أحسن الله إليه، ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب كما تحسنه سائر الخلائق، بل هو الصيام الذي فيه المراقبة لله تعالى، الذي هو مزرعة الطاعات والقربات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام شعبان لما قال أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم شهر من الشهور كصيامك في شعبان، أي كان يكثر صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفر الناس فيه عنه بين رجب مضر ورمضان. تأمل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين رجب مضر ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، ثم قال وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. إذن الصيام هي محطة للطاعات والقربات، فالرجل إذا كان لا يزداد طاعة في صيامه فصيامه داخلة العادة، يعني صار يفعله عادة، صار عاديا. تأمل إذن الصيام هو مزرعة الغرس أحسن الله إليك، فكلما بذلت وبذرت فيه كلما كان الصيام كذاك الصيام الشرعي، وهو الصيام الذي يقطع لك هذه الشهوة. والصوم ومع الصوم اقترن أمر الشرع بالاستعفاف والتعفف حتى يحول دون الوصول إلى هذه المنكرات. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن نصائح الإسلام للناس التعجيل بتزويج الأولاد، مجرد ما يحصل البلوغ وتيسرت الأمور فليزوج. لماذا؟ لما ذكر، الشاب الممتلئ حيوية نشاط فتوة شهوة أين يطفئ شهوته؟ إذا لم يطفئها فيما أحل الله عز وجل أين يطفئ هذه الشهوة؟ وترى بعض الأولياء نسأل الله السلامة والعافية يمنع ولده من الزواج تارة بحجة أن الكبير ما تزوج، وتارة بحجة أنه ينبغي له أن يوفر مالا كبيرا حتى يتزوج، وتارة البنت يمنعها من الزواج من فلان متدين على الخير لكن ليس له مال، صعلوك لا مال له، يمنعها من الزواج منه وهو في الأصل هو الذي يحفظها وهو الذي يعلمها وهو الذي يعينها على طاعة الله عز وجل، لكن ما أحب هذا، أحب أن يزوجها برجل له جاه مكان سلطان، أحب أن يزوجها بمن برجل له مال ومعه التعاسة والشقاء سبحان ربي العظيم. لماذا؟ لأن معه المخالفات الشرعية والشر العظيم، لا يأتي إلا المخالفات الشرعية ويقصر في طاعة رب البرية سبحانه جل وعز. إذن بعض الأولياء لهم دور سلبي في الأبناء. نعم. ومن ذلك الاهتمام بتربية الأولاد، الاهتمام بتربية الأولاد، يقول القائل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما قد عوده أبوه وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التدين أقربوه. الشاب هذا ما ينشأ طائع لله عز وجل مستقيم، لكن هو كتلك الفسيلة والنبتة الطرية التي إذا غرستها نعم وتعاهدتها وأصلحت حالها وسقيتها ثم بدأت تكبر وتنمو وبدأ يحصل فيها شيء من العجاج فتقومه فتنبت إن شاء الله تعالى وتقوى وتشتد على الخير. هكذا الأبناء يبدأ أول ما يبدأ غصن طري، ثم يبدأ لمشاهدته ما يكون في الشارع وفي المدرسة وفي التلفاز وفي غيرها مع أصحابه ورفقائه يبدأ يحصل لهم انحراف واعوجاج، فالوالد دوره التقويم، يقوم هذا الاعوجاج قبل أن يفوت الأمر. الغصن إذا صار ذاك الغصن العظيم منحرف عن ما كان ينبغي أن يكون عليه فلا ينفعه إلا قطعه، أحسن الله إليك. أما في بدايته فيمكنك أن تفعل معه هكذا ليصلح له الحال، أحسن الله إليكم. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يربون أبنائهم على ماذا؟ على معرفة الله وتوحيده، وعلى السنة، وعلى الأذكار وحفظها. يربون أبنائهم على ماذا؟ على الأخلاق والآداب. يربون أبنائهم على كل ما يقربهم إلى الله عز وجل. حتى إنه نقل عن عبد الملك بن مروان يخرج مع أبنائه فيقول لأبنائه: تأمل، كبروا إلى غاية تلك الشجرة. فيقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهذه طريقة تعليمية يستحسنها الأولاد لأنك معهم، كبروا فيتنافسوا: الله أكبر، الله أكبر. إذا وصل إلى تلك الشجرة قال: سبحوا إلى تلك الشجرة. وهم يقطعون هذا الطريق الممنوء بالمخاطر الطويل، أحسن الله إليكم، لكن بأريحية وذكر لله سبحانه تبارك وتعالى. وقد كان بعضهم يعلم أبنائه ماذا؟ بعض الأذكار التي تقال في النوم، يحرص على تعليمه ذاك الذكر. هو لا يفقه معناه لكن ما زال يردده، ما زال يردده حتى أدرك معناه ثم نقله إلى الغير، كتعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الصحابة يروضون أبنائهم على الصيام على الرغم من حداثة سنهم، ويعطونهم بعض الألعاب حتى يعني بها يكون تفويت الأوقات. هذا بالنسبة للصغير، لكن ترى الكبير يفوت الأوقات فيما كان حراما وفي بعض المباحات، ولا يزرع ولا يبذر من الطاعات والقربات، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من تعليم الصحابة لأبنائهم ما تعلق بالغزوات والجهاد في سبيل الله عز وجل حتى ينشأ صلبا قويا عظيما، أحسن الله إليكم، بخلاف بعض الناس وربه على الفسق والخنا وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، فنسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك رعاية قضية مهمة وهي فتنة النساء والعمل على إصلاح حال هذه المرأة بحثها ودعوتها إلى اللباس الشرعي وهو الحجاب. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء إنما هو الإرخاء، ومعناه تغطية البدن، والمرأة فيما نعتقد كلها عورة إلا الوجه والكفين، كما في قوله تعالى في تفسير لجمهور الفقهاء: إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفين. لكن أحببت أن أقول بعض الناس يلزم بنته الحجاب بالنسبة للأجانب، لكن يغفل عن مسألة اللباس الشرعي في البيت، يغفل عن اللباس الشرعي في البيت. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فهل الزينة الثانية هي الزينة الأولى؟ الزينة الأولى المقصود بها التي ينبغي سترها عن سائر الأجانب ممن لم يكونوا من المحارم، لكن انظر كيف أمر الله تعالى بإخفاء زينة حتى عن المحارم، حتى عن الأخ وعن ابن الأخ وعن ابن الأخت. تأمل، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن، أي الثانية، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية، أو نسائهن حتى لا ننسى، أو نسائهم. فكثير من النسوة يلتزمن الحجاب الشرعي خارج البيوت، وهذا محمود بخاصة إذا كان على المواصفات الشرعية، لكنهن يتساهلن في البيوت ويتساهل أولياء الأمور في البيوت كذلك. فلعلها تلبس مع النساء تكشف حتى الكتفين، ولعلها تتساهل في قدمها فتكشف حتى عن ساقها أو ما زال، ولعلها تكشف عن أعلى صدرها بدعوى أن عورة المرأة مثل عورة الرجل، لكنها قضية عظيمة ينبغي أن تولي لها الاهتمام. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الزينة الثانية هي زينة زائدة عن الوجه والكفين، بمعنى يجوز للمرأة أن تبدي أمام محارمها ما زاد عن الوجه والكفين، والمقصود به ماذا؟ مواضع الزينة منهن. وش هي الزينة التي تلبسها المرأة؟ القرط، القلادة، الدملج، والخلخال في أسفل القدم. معنى عورة المرأة مع أختها المرأة ومع سائر المحارم من الرجال ماذا؟ موضع القلادة، فلا يظهر منها إلا أعلى الصدر، فإذا زادت في التكشف فقد أظهرت عورتها وهي آثمة عند الله. إذن يظهر الشعر والأذن، الرقبة، أعلى الصدر، هذا الذي يجوز إبداؤه. ثم موضع الدملج وهو حلي كانت ترتديه المرأة في ذاك الزمن، فلا يجوز لها أن تكشف عما زال. والخلخال كذلك موضع أسفل الساق، يعني أسفل الساق تأمل، فلا يجوز للمرأة أن ترفع فتكشف عن ساقيها تأمل. إذن هي عورة حتى مع النساء، ولهذا لزاما علينا أن نلزم البنات اللباس الشرعي، والفتنة عارمة وحاصلة بتبرج النساء في الشوارع وبالتساهل في قضية الستر والتستر في البيوت. وكم من امرأة صاحبة زميلة جارة تصف هذه الأخت المتكشفة تكشف الزائد عن المأذون به شرعا إلى زوجها أو إلى أخ لها أو ثم تحدث ماذا؟ يحدث الفساد وتحدث الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أحسن الله إليكم العمل على ضبط صوت المرأة. نعتقد أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن ما أدى إلى الفتنة فله حكم هذه الفتنة. قال الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الصوت بخاصة معروف أن صوت المرأة فيه رقة، لكن تصور هذه المرأة مع رقة صوتها تميل به ميلان الريح، فتعمل بهذه القلوب عمل هذه الرياح، سبحان الله. فتصور أنها تميل بصوتها، فمن أعظم الفتن الحاصلة كذلك فتنة الرجل بصوت هذه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء، أعظم فتنة كانت في بني إسرائيل في النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والمقصود بالنسوة هنا حتى الزوجة كما قال النووي رحمه الله، لأنها كثيرا ما تفتن زوجها عن ماذا؟ عن طاعة يؤديها وقربه، يأتي يخرج للصلاة تقول: ما صنعت ما فعلت، فما يخرج. يعني حتى المرأة الزوجة داخلة في هذه الفتنة، وتشتد الفتنة بعظم الفتنة منهن، أحسن الله إليك. آخر ما عندنا إن شاء الله تعالى أو ما قبل الأخير الاختلاط. فالاختلاط دمار وشمار. وقد ألف كثير من علمائنا في بيان حقيقة هذا الشر العظيم الذي كانت الأمة في ملأ عنه حتى داخلتنا هذه الحضارة التي مؤداها إلى التهاون في هذه الأمور، والتي مؤداها أحسن الله إليكم مشاكلة الغرب الكافر في الصغير والكبير، والتي مقتضاها ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن؟ إذا ما زال المسلم يقلد حتى ينسى مشيته، حتى ينسى دينه، ثم ماذا؟ ثم الهلاك، أحسن الله إليكم. إذن الاختلاط سواء كان في البيوت، وسواء كان في المدارس، وسواء كان في العمل، كله شر، والله تعالى المستعان. ولهذا لزاما على أولياء الأمور أن يفصلوا بين الذكران والإناث. والمدارس زمن الاستثمار الغاشم وبعيده من الاستقلال كانت مدارس الذكور ومدارس الإناث، وما زال في بعض المناطق كمدية مثلا مدارس خاصة بالذكور ومدارس خاصة بالإناث. يعني يدرس الشاب ما شاء الله ويجتهد حتى، وتدرس الفتاة وتجتهد، فإذا اجتمع في مكان واحد ذهب الاجتهاد وحل مكانه الشر والفساد. آخر ما نذكره الحدود الشرعية، أي إقامة الحدود التي هي من أعظم الزواجر لحصول هذا الفساد العظيم. لقد قطعت شريعتنا دابر هذه الجريمة، وضعت لها جزاء حاسما في صرامة جادة، وحذرت من الرأفة بالمخالفين والفاعلين، وزجرت عن تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، بل أمرت بإقامة الحد على مرأى ومسمع من الناس. كل ذلك من باب التشديد على هؤلاء المخالفين الذين وصل أمرهم إلى ولاة الأمور. قال الله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مع أن الشرع الحنيف والدين الإسلامي أمر حتى بالرفق بما بالحيوان، الرفق بالحيوان، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، حتى في أن يذبح الرجل شاته فلا يحد شفراته أمامها، وهكذا أحسن الله لك. كل هذا من الآداب. الإسلام دين رحمة، أمر بالرحمة حتى والرفق حتى بالحيوان، والإسلام دين الستر، من ستر مسلما ستره الله، تأمل. ومع ذلك انظر إلى جزاء هؤلاء، شدة وتشديد، ليس ثمة لين ولا رفق، وليس ثمة ستر، بل فضيحة وكشف، حتى ماذا؟ حتى يترك الناس هذه الفواحش والمخالفات، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال في المحصن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب والزاني. ثم أمر بالكشف والفضيحة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لو يرأف الإنسان الزاني والمخالف ومدمن الخمر في هذه المواطن لكان غاشا لشريعة الله، ولكان سببا من تلك الأسباب التي يزيد ويتفاقم بها الشر، أحسن الله إليكم. إذن هذه القسوة الآن على هؤلاء المخالفين وعلى هؤلاء المجرمين إنما هي أرأف للأمة، أحسن الله إليكم، مما ننتظره من شرور ومفاسد تأتي إن نحن تركنا إقامة هذه الحدود على هؤلاء الناس. يقول ابن تيمية رحمه الله مبينا قيمة هذه الحدود الشرعية، يقول: وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله، تأمل، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ترك هذه الرحمة، وهي إقامة الحدود الشرعية، فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير ويحب الخير، لكن كم من مريد للخير لم يدرك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال والجهال بمرضاهم وبمن يربونهم من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتون به من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم، زعموا في الأصل رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوا من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه ونظرائه، وهو بمنزلة، وتأمل المثال، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد أكبرهم أي كبير القوم، فوجد أكبرهم كبيرهم مرارة فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين، نسأل الله السلامة والعافية. تطبيق الحدود الشرعية يا رعاكم الله والوسائل الوقائية له الأثر العظيم في استحباب الأمن واستقرار المجتمع المسلم وزوال المخالفات واندثارها، فالدماء لا تحفظ والأموال لا تصان والأعراض لا تحترم والبلاد لا يصلح حالها والعباد لا تستقيم أمورهم إلا بتطبيق الحدود الشرعية. الأمن لا يسود كذلك إلا بإقامة هذه الحدود الشرعية التي إنما شرعها الله عز وجل لمصالح العباد. وتأمل في قول النبي الحبيب الذي في سنن النسائي وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد من الحدود الشرعية يعمل في الأرض أي يطبق خير من أن يمطرنا الله عز وجل 40 صباحا. تأملوا، فلو حفظت شريعة الله في كل بلاد المسلمين وقيمت حدود الله سبحانه وألزم الناس بالطاعات والقربات، نعم، لما حصل في ديارنا ما يحصل اليوم من فتن كثيرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن السلامة والنجاة في الرجوع إلى الدين وتطبيق الحدود الشرعية والتمسك به والالتزام به، أحسن الله إليكم. والله يزع للسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمتى وجدت هذه السلطة التنفيذية الملزمة للناس بالاستقامة على شريعة رب البرية سبحانه ثم تطبيق هذه الحدود على المخالفين، لو فعل ذلك لاستتب الأمن ولصار الأمن والأمان يعلو هذه الديار والأوطان. ونختم إن شاء الله تعالى بهذه الأسئلة واستسمحكم على هذه الإطالة. أنا ما أوجهها لكم، لكن أنتم إن شاء الله توجهونها إلى هذا الذي حصل منه هذا المنكر وهذه الفاحشة. أسئلة نوجهها جميعا لمن تلبس بهذه الفاحشة أحسن الله إليكم. نقول السؤال الأول: أمرني الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باجتناب الفواحش فلم أستجيب، يعني هذا على لساني فلم أستجيب، إذن أنا بذلك أحب الله ورسوله؟ أدعي حبه فقط أو لا أحبهما؟ الجواب نجيب في مكانه. هذا الذي فعل هذا الشيء، فعل هذه الفواحش ولم يستجب لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، جوابه عن نفسه هو يحب الله والرسول أو يدعي حب الله والرسول أو لا يحبهما؟ نعم، مدام مسلم ما نقول ما يحب الله والرسول، لأن كل الناس يدعي ذلك، إذن نقول يدعي هذه المحبة. السؤال الثاني: زين لي الشيطان الفواحش فأوقعني فيها، فأنا ولي للشيطان، ولي لله أو ولي للشيطان ولله تعالى؟ ولي للشيطان. السؤال الثالث: لو أن قلنا بأن الفواحش بئر مليء بالقاذورات والخبائث والنجاسات، فإن الشيطان يلقي بي في هذا البئر، أو لا يرميني فيه، نعم، أو يحذرني من الوقوع فيه، نعم، يرميه فيه. نعم. السؤال الرابع: كلما ظهر لي له فاحشة، كلما ظهر لي فاحشة فعلتها مع تركي للواجبات الشرعية، فأنا إنسان متواضع أم إنسان حقير أم أستحق الحياة؟ حقير. السؤال الخامس: الحيوانات بفطرتها لا تعصي الله تعالى، وأنا عصيته الليل والنهار، فأنا أفضل من الحيوان أو أنا حيوان أو الحيوان أفضل مني؟ الحيوان أفضل مني. السؤال السادس: علمت أن فعل الفواحش سيرتد على أهل بيتي ما لم أبتعد عنه وإن لم أبتعد عنه، فأنا إنسان غيور ديوث لا يغار أو طويل البال؟ ديوث لا يغار. السؤال السابع: مظهري أمام الناس إنسان محترم وفي الخفاء غير ذلك، فهذه أمانة أم شجاعة أم خيانة؟ خيانة. السؤال الثامن: إذا لم ألتزم بتعاليم الإسلام التي تبعد عن الفواحش، فسيشيب أولادي، أي يكبر أولادي، على الفضيلة أو على الرذيلة أو على الدعوة إلى الله؟ على الرذيلة. السؤال التاسع: صاحب الفواحش والعلاقات المشبوهة يزداد حبه لزوجه، يزداد زهده فيها، ينصحها في الله؟ يزداد زهده فيها. السؤال العاشر: الواقع في الفواحش، نعم، الواقع في الفواحش، يعني يكون بيته أقرب إلى الالتزام، أقرب إلى الضياع، أقرب إلى الناس؟ أقرب إلى الضياع. تأمل الآن هذه الإجابة: هذا الذي على الفاحشة يدعي حب الله ورسوله ولو صدق في حبهما لأطاعهما، هو ولي للشيطان يلقي به الشيطان في الأوحال والنجاسات والقمامات والزبل، إنسان حقير، الحيوان أفضل منه، ديوث لا يغار على زوجه وأهل بيته، خائن ينتهك أعراض الآخرين وهم يحسبونه صديقا، يتربى أولاده على الرذيلة، يزهد في امرأته لأنه وجد البديل، بيته عرضة للضياع والانحراف. فقل لي بربك، هل يقبل الإنسان أن تجتمع فيه هذه الخصال؟ ولو أنه تأملها تأملا لفر بجلده وفر إلى طاعة ربه، لقوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير وبشير. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. فالرجوع إلى دين الله عز وجل أفرادا ومجتمعات، حكام ومحكومين، إلى تطبيق هذا الشرع الحنيف في كل المستويات. والله نسأل أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. ولا ننسى أحسن الله عليكم أن نتوجه بالدعاء الخالص إلى المسؤولين على هذه البلدية، أحسن الله عليكم، وعلى هذه المنطقة، على ما يوليه هؤلاء من اهتمام بمثل هذه المجالس الطيبة وهذه المحاضرات النافعة، ولما يوليه هؤلاء من اهتمام بإصلاح المجتمع في سائر شؤونه ومجالاته. والله أسأل التوبة والمغفرة وأن يصلح حالنا وبلادنا وشؤوننا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من كان على طريقته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله في فضيلة شيخنا وجزاه الله خيرا عن النصح والإرشاد والبيان، وبارك الله فيكم أيها الحضور المبارك. وأود في هذا المقام الشكر الجزيل لإخواننا أعضاء جمعية البصائر، وأخص منهم العاملين خارج قاعة المحاضرات تحت أشعة الشمس، فقد حرموا أنفسهم من الدرس لا استغناء عنه، ولكن محتسبين في ذلك أجر من الله تبارك وتعالى حتى يستفيد إخوانهم الحضور. فالله أسأله أن يجزيهم خير الجزاء على جهدهم المبذول، والله أسأله أن يشفي شيخ عز الدين رمضاني حفظه الله ونفع به، على أن يزورنا في فرصة أخرى بإذن الله. هذا نصل بكم في هذه المحاضرة إلى ختام الأيام التحسيسية حول جريمة الزنا وخطرها على الفرد والمجتمع، سائلين المولى عز وجل التوفيق فيما يستقبل من الأمور والعون على نشر الخير والصلاح وقمع الفجور، وجزاكم الله خيرا، وأرجو من الإخوان الثبات في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.